أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الاحتمال الثاني الذي أفاده المحقق صاحب المنتقى في تفسير النحو الخاص في كلام صاحب الكفاية في الصورة الأولى من البحث في الموضع الأول الذي عنوناه بمجهولي التاريخ. الاحتمال الثاني أفاد أن يكون مقصود صاحب الكفاية أن الأثر مترتب على التقدم والتأخر والتقارن، أي أحدهما أو بمفاد كانت تامة، أي على نفس التقدم، الوجود المتقدم، لا على الوجود المتصف بخصوصية التقدم، على نفس التقدم. فأفاد، وهذا المعنى هو الذي فهمه صاحب الكفاية بحسب عبارته، هو الذي فهمه السيد الخوئي من صاحب الكفاية بحسب عبارته في المصباح، حيث عبر بدل التقدم والتأخر بالسبق وباللحوق، وأفاد لا مانع من استصحاب عدم السبق أو عدم اللحوق لأنه مسبوق بالعدم. المحقق صاحب المنطقة يقول هذا التفسير لا يرد عليه ما أوردناه على التفسير السابق من الإشكال، وجزمنا بعدم إرادة صاحب الكفاية له، أي التفسير السابق، من أن التأخر يجعل الاستصحاب من نقض اليقين باليقين. لكن مع ذلك أنا لا أستطيع، يقول، أن أقبل هذا التفسير لكلام صاحب الكفاية، والسر في ذلك هو بعده عن ظاهر كلام صاحب الكفاية، لأن أصل فرض صاحب الكفاية في هذه الصورة هو أن الأثر مترتب على الوجود بمفاد كانت تامة بالنحو الخاص، لا أنه مترتب على النحو الخاص فقط. يعني بعبارة أوضح، عم يرجع صاحب المنطقة ويقول لنا بعبارة أخرى بأن هناك خصوصيتين تستفدان من كلام صاحب الكفاية. الخصوصية الأولى مفاد كانت تامة، وهو اللي أكدت عليه أنا في الدرسين السابقين، والخصوصية الثانية النحو الخاص لاسم التقدم أو التأخر أو التقارن. إذا فسرنا كلامه بهذا التفسير، أي بالتقدم، التقدم الوجودي، التأخر الوجودي، صار اسم السبق واللحوق والتقارب، فهو لا يحتوي على الخصوصيتين المذكورتين، وهو خلاف ظاهر كلام صاحب الكفاية. هذا الكلام جوابه أوضح من أن يحتاج إلى تأمل بعدما أسلفناه في بعض المناقشات التي وجهناها إلى صاحب المنطقة في الدرس السابق، حيث شككنا أساسا، إن لم أقل جزمنا بل جزمنا، في أن ظاهر كلام صاحب الكفاية أنه لا يريد خصوصيتين، أنه يريد الوجود بمفاد كان التام الخاص. اللي تستطيع أن تعبر عنه بالسابق أو بالتقدم، صحيح هذا الكلام قلنا في نهاية المناقشات على ما أتخطى في الدرس السابق أنه كلام غير مفهوم، لأنه قطعا يحلل إلى خصوصيتين، وهو ما جعل صاحب المنطقة يذهب هذا المذهب. لكن جئت بعبارة صاحب الكفاية إذا بتتذكروا، وكان ظاهرها إن لم أقل صريحها مفاد كان التام الذي هو الوجود بالنحو الخاص. من هنا هذا التفسير لكلام صاحب الكفاية لا يكون على خلاف ظاهر عبائره، وهو أقرب الكلمات إلى فهم صاحب، فهم ما يريده ويرومه صاحب الكفاية. وهذا مش فهم السيد الخوئي وحده، حتى لا يكون كلام السابق موهم أن السيد الخوئي تفرد بهذا الفهم. أنا أزعم أن بقية المحققين أيضا فهموا هذا المعنى من كلام صاحب الكفاية، لأنهم تعاملوا مع المقام بهذا النحو، ولذا لم يشكل أحد منهم بمثبتية الأصل أو غيرها في المقام. وحينئذ لا مانع إذا كان الأثر مترتب على أحد الجزئين في الموضوع المركب بنحو خاص، نقول لم يكن موجود لا متقدم ولا مقارن ولا متأخر، وجد، نشك في تقدمه إذا الأثر يترتب على التقدم، نستصحب العدم فلا نرتب الأثر، لأن المفروض أن الأثر لا يترتب بأحد النحوين الآخرين، والمفروض أيضا أن الأثر لا يترتب على الجزء الآخر بنحو من أنحائه، فلا تعارض في البين إذا وصلت النوبة إلى التعارض. الاحتمال الثالث والذي يقربه صاحب المنطقة أن يكون مراد صاحب الكفاية، يقربه ويختاره، أن مقصود صاحب الكفاية من النحو الخاص زيادة على مفاد كانت تامة أن عنوان التقدم وعنوان التقارن وعنوان التأخر هي أمور انتزاعية ليس لها ما بإزاء في الخارج، فهي تنتزع من مقام وجود شيء بمقايسته إلى شيء آخر، مثل عنوان الفوقية والتحتية، انتزاع عنوان الفوقية لا يستدعي زيادة على الفوق ذات الوجود شيئا آخر ليس لهما بإزاء، فقط ما هو موجود هو المقايسة للطرف والجزء الآخر. وهذه الخصوصية خصوصية غير زائدة على الذات. هنا أيضا كذلك عنوان التقدم والتأخر والتقارن ما بيزيد شيء في ذات المتقدم أو المقارن أو المتأخر، فيصبح مراد صاحب الكفاية أن الأثر الشرعي في لسان الدليل مترتب على حصة خاصة من الوجود في الجزء المنضم إلى الجزء الآخر. إذا لوحظت الخصوصية التي أوجدت التحصيص انتزع عنها وصف التأخر أو التقدم أو التقارن، فيكون مراده من مفاد كانت تامة أصل الوجود، ومراده من النحو الخاص هذا العنوان الانتزاعي، فيكون الأثر مترتب على مفاد كهنة تامة منضما إليها الخصوصية من التقدم أو التقارن أو التأخر اللي عبر عنها صاحب الكفاية بالنحو الخاص. وهذا المعنى لا يرد عليه الإشكال الذي أوردناه، يقول صاحب المنطقة على التفسير الأول لصاحب الكفاية وهو نقض اليقين باليقين، لماذا يا صاحب المنطقة؟ التأخر هو تأخر. يقول لإمكان أن يكون الوجود بنحو خاص ينتزع عنه عنوان التقدم في حدوثه. أخذ عنوان الحدوث هنا لأن أشكلته عليه هنا، فيمكن إجراء استصحاب العدم في صورة ترتب الأثر على الوجود بنحو التأخر، أي الحدوث بنحو التأخر. طب ليش ما ذكرت هذا الكلام هناك في الاحتمال الأول؟ لماذا لم تحتمل أن يكون مراد صاحب الكفاية هذا حتى مع التفسير الأول؟ فلا يرد الإشكال. عموما صحيح بهذا الشكل لا يرد الإشكال، وأنا أشكلت عليه هناك وقلت لا يرد الإشكال لأني فسرته بهذا التفسير. يعني ما عاد في يقول أن التأخر موجود ولو كان الحدوث متقدم، ما دام موجودا في زمن متأخر فهو موجود. أنا قلت هذا اسمه معية، ما اسمه إذا بتتذكروا في الدرس السابق. جيد، هذا الذي أفاده صاحب المنطقة لا يبعد كثيرا عن التفسير الثاني بالدقة، هو التفسير الثاني محللا بهذا التحليل، لأنه عندما نعبر بالتقدم شو يعني؟ يعني الوجود زائد صفات القبلية في الحدوث، مش هذا معنى؟ السبق لما بيعبر السيد الخوئي مثلا كما عبر هنا في هذا البحث، شو يعني السبب؟ يعني أصل الوجود مضافا إليه صفة انتزاعية هي صفة القبلية في الحدوث. في شيء غير هذا؟ فما أردنا قوله هنا لصاحب المنطقة، إنما ذكرته من الوجه هو تحليل للمذكور في الوجه الثاني وليس شيئا في مقابله. والخصوصية الثانية ملحوظة في مقام التحليل لا في مقام أصل فرض صاحب الكفاية. يعني عندما تقول الوجود المتقدم أو عنوان التقدم، شو يعني عنوان التقدم؟ يعني أصل الوجود بإضافة صفة التقدم، ليس له معنى آخر لقد تعبر عنها بالسبق. وبهذا نكتفي. في مقام الحديث، ولولا أن شخصية علمية مثل صاحب المنطقة تعرضت لهالشكوك ما كان ينبغي لنا أن نطيل الوقت في درسين أو ثلاثة في التعرض لها. عندما تعرضت في بداية البحث لكلام صاحب الكفاية أفاد مطلبين في هذه الصورة، بس ما بعرف عبرت هناك بمطلبين بأمرين، مو مهم التعبير. الأمر الأول هو جريان الاستصحاب العدمي إذا كان الأثر يترتب على وجود أحد الجزئين بنحو خاص. إلى هنا هذا الكلام متين لا غبار عليه. أقول إلى هنا ما كان موجود يوم الأربعاء، لا الجزء الأول ولا الجزء الثاني. يوم الجمعة الآن ظهرا موجود الجزء الأول والجزء الثاني. الأثر الشرعي يترتب على وجود أحد الجزئين متقدما على الجزء الآخر. الجزء الثاني مش ملحوظ، ملحوظ أصل وجوده فقط. أنا أشك أن الجزء الأول وجد متقدما، موت الآب وجد متقدما على موت الابن حتى يورث الابن، هذا مسبوق بالعدم، استصحب عدمه. وبالدقة هذا اسمه ترتيب الأثر على الوجود بنحو خاص، مش مفاد كانت تامة وحدها، ولو عبر عنه بمفاد كانت تامة. لما عم تقول سبق أو تقدم يعني أصل الوجود بصفة خاصة، شو يعني تقدم؟ حتى لو عبر في الدليل الشرعي بعنوان التقدم مش بالوجود المتقدم، بالدقة مقصود منه الوجود بنحو خاص، الوجود المتصف في التقدم، يعني الذي ينتزع منه عنوان التقدم، فهذا مسبوق بالعدم. فالظاهر عند نظر صاحب الكفاية هنا إلى قصة التقييد والظرفية فقط في فرقه عن الصورة الثانية الآتية إن شاء الله والثالثة. جيد، الأمر الثاني اللي أشار له صاحب الكفاية بعد ما قال هنا استصحاب العدم يجري ووافقه المحققون، ونحن لنا تحفظ على هذه الموافقة حتى في هذه الصورة، كما سوف يأتي. أفاد أن الأثر إذا كان مترتبا على الوجود ولو أثر آخر بأحد النحوين الآخرين لنفس الجزء، يعني مثل ما في أثر للتقدم يوجد أثر معاكس مثلا للتأخر أو للتقارن، قال هنا يجري كلا الاستصحابين ويتعارضا ويتساقطا. يعني استصحاب عدم تقدم موت الأب. إذا كان يترتب على التقدم أثر ننفيه استصحاب عدم التقدم، إذا التأخر أيضا يترتب عليه أثر وهو وراثة الأب من الابن العكس، ها؟ نستصحب عدم التأخر. استصحاب عدم التقدم مع استصحاب عدم التأخر يتعارضان ويتساقطان. كذلك الأمر فيما لو كان هنالك أثر لتقدم أو تأخر الجزء الآخر. انتبهوا، إذا كنا عم نحكي بنفس الجزء، تقدم موت الأب له أثر وتأخر موت الأب له أثر، نفس الأب. الآن بلحاظ الجزء الآخر نقول إذا تقدم موت الأب له أثر وتقدم موت الابن له أثر، يجري استصحاب عدم تقدم كل واحد منهما ويتعارضان ويتساقطان. هكذا أفاد صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف. وقد صار هذا الكلام في الجملة موردا للإشكال، فاستشكل فيه السيد الخوئي ضمنا وتلميذه صاحب المنطقة تصريحا، بأن الأثر أما كلام السيد الخوئي على فرق بينهما طبعا، فقد أفاد أن الأثر إذا كان لتقدم كل واحد على الآخر فيجري الأصلان ولا معارضة بينهما لاحتمال التقارن، نعم إذا كان الأثر لتقدم أحدهما أو كل منهما على الآخر. وكان لدينا علم إجمالي بعدم تقارنهما، يعني لدينا علم إجمالي بالتقدم والتأخر، بعبارة أوضح لدينا علم تفصيلي بالتقدم والتأخر، لكن لدينا علم إجمالي بالمتقدم والمتأخر. يعني نحن نعلم أنه يوجد تقدم وتأخر لكن لا ندري أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. يقول هنا يجري الاستصحابان ويتساقطان، صحيح؟
وكذلك الكلام. فيما لو كان للتقدم أحدهما أثر ولتأخر الآخر أثر. فإنه يجري استصحاب عدم التقدم في أحدهما ذي الأثر، واستصحاب عدم التأخر في الآخر الذي له أثر آخر. لأنهما قد يكونان متقارنين لا تكاذب. أيضا إذا يوجد علم إجمالي بالتقدم والتأخر، هنا يجري الاستصحابان. وسكت السيد الخوئي عن كلام صاحب الكفاية في مورد ترتب الأثر على التقدم والتأخر في نفس الجزء، إذا كان لحالتي التقدم والتأخر فيه أثر، حيث حكم صاحب الكفاية بالتعارض بين أصالتي العدم. وذكر صاحب المنطق أن التعارض هنا مسلم لا كلام فيه. مع أن التعارض يجري فيه نفس الكلام هناك، إذا كان للتقدم أثر وللتأخر أثر آخر غير الأثر الأول، مش معارض له ولا منافي له مثلا، ولا نعلم بالتقارن، فيترتب على استصحاب عدم التقدم فيها الطرف أثره، وعلى استصحاب عدم التأخر أثره. قد يقال هذا الكلام، لكن هذا الكلام واضح الفساد، هذه مغالطة، والحق مع السيد الخوئي وتلميذه. ليش؟ في موافقة صاحب الكفاية، لأن الأثرين وإن لم يتنافيا، لكن فرض الشيء نفسه متقدم ومتأخر في القياس إلى نفس الشيء الآخر، تكاذبهما بالذات مش بلحاظ الأثر كما لا يخفى، يعني في المبدأ يوجد تكاذب. بين عدم التقدم وعدم التأخر. ومن هنا فما أفاده صاحب الكفاية من المعارضة إذا كان لنفس الجزء أثر، حتى لو الأثر مش مناقض أو مضاد، صحيح إذا، أرجو الانتباه، إذا ما أثرنا إشكالا على أصل جريان الاستصحاب، وسيأتي. نعم، ما ذكر من الإشكال بالتعارض بين عدم تقدم الجزء الأول وعدم تقدم الجزء الثاني وهو الإشكال في إطلاق كلام صاحب الكفاية في الحقيقة لا في أصله. لإمكانية التقارن إشكال في محله، لكنه لا يرد على صاحب الكفاية جزما، يعني بنحو الجزم لا يرد. وحسنا فعل السيد الخوئي حيث لم يوجهه إشكالا صريحا لصاحب الكفاية، بخلاف صاحب المنطقة الذي أشكل صريحا على صاحب الكفاية هنا. وجب عدم الجزم بتوجهه إليه هو أنه يمكن أن يكون مراد صاحب الكفاية ترتب الآثار بالأنحاء الثلاثة من التقدم والتقارن والتأخر، لا خصوص التقدم والتأخر. فيمكن التقارن فنحتاج إلى علم إجمالي من الخارج بعدم التقارن، فيكون الإشكال على إطلاق كلامه. وعبارته عندما قال بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك، كذلك كان ذاكر قبل ذلك التقدم والتأخر والتقارن، فإذا في أثر على الثلاث أنحاء حتما رح توقع المعارضة. لا بأس بأن يكون ما يذكر من أنه إذا لم يوجد أثر للتقارن لا تقع المعارضة، بنحو التوضيح والتبصغة للإشكال على صاحب الكفاية. وكيف كان فالأمر سهل. نعم، هنا سؤال لا بد أن نعيد طرحه في نهاية هذا البحث، أو أن نطرحه في نهاية هذا البحث، أن نطرحه قبل درس أو درسين، وهو أنه هل صحيح في أصل الفرض سواء ترتب الأثر على أحد الجزئين فقط وعلى نحو واحد من أنحائه، فضلا عما لو ترتب على نحوي وجود الجزء أو أنحائه، فضلا عما لو ترتب عن وجود كل واحد من الجزئين بنحو خاص، هل صحيح أن الاستصحاب هنا في الكل يجري وفي الحالتين الثانية والثالثة يسقط بالمعارضة، أم أنه يمكن تصوير إشكال هنا يمنع من أصل جريان الاستصحاب في المقام؟ المدعى أنه يمكن تصوير ذلك، لنرى أنه هل يتم أو لا يتم، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.